من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومس ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، حاجة مصر إلى الشورى وتبادل الرأي، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. فأنا أكرر القول دائما، لا يجوز للعلماء والدعاة إلى الله أن يكونوا في واد وأن تكون أمتهم وبلدهم بمشكلاتها وأزماتها في واد آخر. ومن ثم تحدثت في الجمعة الماضية وقلت حاجة مصر إلى دعاة حكماء رحماء، وأقول اليوم حاجة مصر إلى الشورى وتبادل الرأي. أيها العاقل اللبيب، أيها الرئيس، أيها الوزير، أيها المسؤول، أيها المربي، أيها الإعلامي، أيها القائد العسكري، أيها السياسي، أيها العالم، أيها العاقل اللبيب، إذا استشكلت عليك الأحوال والأمور وتغير لك الناس والجمهور فاستشر العقلاء وافزع إلى رأي العلماء فاستشر العقلاء وافزع إلى رأي العلماء ولا تستنكف عن المشورة والاسترشاد ولا تتكبر على السؤال والاستمداد، فلا أن تسأل فلا أن تسأل وتصيب خير من أن تتكبر وتخيب. فمن أثر مشورة العلماء والعقلاء وفق إلى الصواب وكان من النبلاء، ومن استبد برأيه وأعرض عن العلماء والعقلاء خذل وكان من السفهاء. أرى أن من أخطر التحديات التي تواجه بلدنا في هذه المرحلة الصعبة أن كل ذي رأي قد أعجب برأيه وأعجب بهواه، فهو لا يريد أن يسمع غيره، بل ولا يقتنع إلا بفكره وفهمه وحده، وكأنه صار بمفرده في هذا الوطن العظيم الكبير. لسان حاله وقاله يقول لغيره: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. مكمن الخطر أن كل فرد في بلدنا إلا من رحم ربنا قد أعجب بهواه وأعجب برأيه وظن أن فهمه هو صار ملزما للآخرين، وراح يقول: رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب. وقد قال سهل بن حنين، صحابي جليل من العقلاء والحكماء والرفقاء والنبلاء، كما في صحيح البخاري ومسلم، قال يوم صفين: أيها الناس اتهموا رأيكم، وفي لفظ: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. فيا أيها العاقل اللبيب، اعلم أن رأيك ليس وحيا معصوما، واعلم أن فهمك ليس شرعا منزلا، فاسمع لغيرك واستشر غيرك، وحذاري أن تتصور أنك وحدك القادر على أن تحمل مصر مهما كان عقلك، بل ومهما كانت قوة حزبك، ومهما كانت قدرة جماعتك، فلن يستطيع حزب، ولن تتمكن جماعة، ولن يستطيع واحد بمفرده بلا مشورة العقلاء والحكماء والعلماء وتبادل الرأي مع أهل الحكمة والعقل والعلم والفهم، لن يستطيع أن يحمل مصر القامة وأن يقود مصر القيمة. فمصر أكبر من أي فصيل، مصر أكبر من أي حزب، مصر أكبر من أي جماعة. آن لنا بدءا بالقيادة السياسية والزعماء السياسيين وزعماء الأحزاب والعلماء والدعاة والإعلاميين والقادة العسكريين والمعلمين والمربين، آن لأهل مصر من الصادقين الأوفياء من أبناء هذا الشعب العبقري العظيم، آن لنا جميعا أن نرجع إلى منهج الشورى، وأن نفعل مبدأ الشورى. أيها الأحبة، ما هي الشورى لغة واصطلاحا؟ الشورى لغة واصطلاحا هي الاسم للمشورة والتشاور. فالعرب يقولون شاورت فلانا وتشاورت معه، أي طلبت منه رأيه فيما أعرضه عليه من الأمور. فالشورى اصطلاحا استنباط المرء الرأي من غيره فيما يعرض له من الأمور، استنباط المرء الرأي من غيره فيما يعرض له من الأمور. ليست الشورى أو التشاور أو المشاورة ليست مجرد كلمات تتردد يتغنى زعيم أو عالم أو قائد، بل الشورى منهج قرآني ونبوي وأصل عظيم من أصول هذا المنهج الإسلامي الذي ربى عليه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإيمان والإسلام. ستعجبون معي، وأنا أعلم أن كثيرا من أبناء الأمة حتى من طلبة العلم قد لا يعي قدر الشورى، وقد لا يعلم أن الله جل جلاله منذ فجر الدعوة الأولى ومنذ أن بزغ نور الإسلام وأشرقت أنواره أنزل ربنا في مكة شرفها الله على سيدنا رسول الله، أنزل عليه سورة كاملة باسم الشورى، إنها سورة الشورى. هل تعلمون أحبابي وأبنائي أن سورة الشورى سورة مكية؟ مكية، وهذا له معنى وله مغزى. كان من المنتظر أن تنزل سورة الشورى في المدينة بعد أن يقيم سيدنا رسول الله للإسلام دولة، وبعد أن تكتمل عناصر الدولة ينزل ربنا على رسوله وعلى حاكم الدولة. لا، بل نزلت سورة الشورى في مكة. سورة الشورى سورة مكية باتفاق علماء التفسير، عدد آياتها 53 آية، منها 4 آيات فقط نزلت في المدينة النبوية. أما آية الشورى في سورة الشورى وهي الآية 38 نزلت في مكة، فسورة الشورى مكية وآية الشورى في سورة الشورى مكية، وهي قول رب البرية. وتدبروا معي، قال الله والذين استجابوا لربهم، انتبهوا لعظمة القرآن وجلاله وجماله، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هل تدبرت هذا الترتيب؟ إنه كلام الملك الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، إنه كلام الحق. يبين به ربنا أن الشورى صفة لازمة ورئيسية تأتي مباشرة في هذا السياق القرآني الفريد بعد قضيتين جليلتين وأصلين كبيرين، ألا وهما التوحيد والإيمان والعبادة. والذين استجابوا لربهم وهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم الموحدون المؤمنون الذين رباهم سيدنا رسول الله، استجابوا لربهم فوحدوا الله وآمنوا به وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة. يا إلهي، والله كان المسلمون في هذا الوقت أفرادا مضطهدين معذبين في مكة، يجتمعون للصلاة على خوف وفي حذر من المشركين. فأنا أقول دوما إن المشركين يقتل بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهتهم المكذوبة التي يذبحون لها آلاف النياق؟ فإن للآلهة الباطلة جيوشا من الغضب. فالمسلمون يجتمعون للصلاة في خوف وفي حذر، جمعهم الإيمان والصلاة على خوف وحذر. وبعد قضية التوحيد والإيمان وقضية العبادة التي تمثلت في الصلاة، يأتي الأصل الثالث مباشرة وهو الشورى، وأمرهم شورى بينهم. وقبل قضية الإنفاق والتكافل ومما رزقناهم ينفقون، إنها مكانة الشورى، وهذا هو منهج الشورى، وهذا هو أصل الشورى، يجعله ربنا جل وعلا مقوما من أعظم مقومات المنهج التربوي الإسلامي. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، ليساهم كل فرد من هؤلاء ولو كانوا معذبين مضطهدين متفرقين، ليساهم في بناء مجتمعه الإسلامي الناشئ بالشورى، بكلمة، برأي. قد يكون رأيك صوابا ورأي خطأ، لما لا نتبادل الآراء؟ لما لا تتلاقح الأفكار؟ لما لا يجلس كل مصري وطني صادق مع إخوانه ولو كان مختلفا معهم؟ لما لا يجلس الجميع على مائدة متجردة، أنا أسميها على مائدة التجرد والعدل والإنصاف، ليطرح كل واحد منهم ما عنده من الرؤى لله أولا ثم لصالح مصر، ليستعلي كل صادق على رغباته ونزواته ومصلحته الشخصية والحزبية والجماعية، ليعلي مصلحة بلده ومصلحة وطنه من أجل الله أولا ثم من أجل هؤلاء الطيبين من أبناء مصر الذين تعبوا وطال ألمهم واشتد وزاد تعبهم، ومع ذلك فهم يضربون لأهل الأرض أروع المثل في الصبر والذكاء والاستعلاء. وشعب مصر يتوهم من يظن أنه سيلعب يوما بعواطفه، أو سيتراقص يوما بمشاعره، أو سيرقص يوما على دمائه وجراحه. هذا الشعب الذكي العبقري الذي شبهته يوما ببذور الزهور، فأنت تلقي بذور الزهور في الأرض والرمل والوحل والطين وتضع أكواما من التراب عليها، لكنها لا تستسلم. بعد أيام طالت أم قصرت، ترى هذه البذور قد شقت هذا التراب وخرجت من هذا الوحل والطين جميلة وورد أخاذ جميل الشذا والمنظر والعبير. شعب مصر يشبه ماء النيل في سريانه وهدوئه، وهو يحمل الخير لأهل الأرض لكنه في الوقت ذاته إن غضب أغرق كماء النيل، إن زمجر أهلك وفاض كماء النيل. فلا ينبغي أن يتلاعب أحد بعواطفه أو أن يرقص أحد على جراحه ودمائه. مصر تحتاج الآن إلى الصادقين المتجردين المخلصين الأوفياء الذين يستعلون على نزواتهم ورغباتهم ومطامعهم ومطامحهم الشخصية والحزبية والجماعية من أجل الله ثم من أجل هذا البلد، وأمرهم شورى بينهم. بل في المدينة النبوية في الآية الثانية من آيات الشورى في القرآن يأمر ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا واضحا بالشورى. تدبروا معي في آيات من أرق آيات القرآن ومن أجمل آياته، وكل آياته جميلة. قال جل وعلا مخاطبا نبينا وحبيبنا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اسمع إلى هذه الأوامر الثلاث، إلى هذه الأوامر الإلهية المباشرة الصريحة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إلهي إلهي ما أعظمك وما أعدلك وما أحلمك وما أكرمك. هذه الآية الكريمة هي آية الشورى الثانية، وهي الآية التاسعة والخمسون بعد المئة من سورة آل عمران، وسورة آل عمران باتفاق كلها مدنية نزلت في المدينة النبوية المطهرة. يأمر فيها ربنا نبينا أمرا صريحا بقوله: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه الآية باتفاق نزلت بعد غزوة أحد. تدبر معي، أعلم أنه ربما يسمع كثير منكم موضوعا عن الشورى لأول مرة. هذه الآية الكريمة نزلت بعد غزوة أحد باتفاق. اسمع مني وتدبر. وكان حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا قد استشار أصحابه قبل غزوة أحد. استشار أصحابه رسول الله يستشير؟ نعم. فلما الكبر إذن مني ومنك على الاستشارة؟ لما الاستعلاء على الاستشارة والمشورة؟ رسول الله، اسمع اسمع مني، صاحب القلب الموصول بالله، رسول الله المعصوم من الزلل والخطأ، رسول الله الذي ينزل عليه الوحي المعصوم القرآني والرباني يرشده ويوجهه ويأمره وينهاه ويضع له الحدود، ومع ذلك يأمره ربه وهو صاحب أصفى وأزكى وأطهر عقل عرفته البشرية، وصاحب أطهر قلب، وصاحب أزكى نفس، ومع ذلك يأمره ربنا بقوله وشاورهم في الأمر. شاور أصحابك، شاور أصحابك يا صاحب العقل الأزهر والقلب الأطهر والنفس النقية التقية، شاور أصحابك يا من ينزل عليك الوحي من السماء. يا أخي أنت لا ينزل عليك وحي وأنا لا ينزل علي وحي، فلماذا لا نستشير؟ لماذا لا نرجع لأهل العلم وأهل العقل وأهل الحكمة وأهل الخبرة وأهل التجارب السابقة وأهل الرأي وأهل الفهم وأهل الذكاء؟ لماذا؟ لماذا يستعلي بعضنا على الآخر؟ مهما كان منصبك ومهما كان علمك ومهما كان عقلك وفكرك، إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحت حازمي. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازمي، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. هذا من جميل ما قاله بشار بن برد، والخوافي فإن الخوافي قوة للقوادم. الخوافي ريش ضعيف صغير تخفيه القوادم في مقدمة جناح الطائر، وكأن هذا الريش الضعيف في مقدمة جناح الطائر يعطيه قوة على الطيران. كذلك تمنحك الشورى مع غيرك قوة في الرأي وسدادا في الفهم وقوة في الذكاء ووصولا إلى الحق صواب. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازمي، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. تدبر معي، لقد استشار نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة أحد، وانقسم الصحابة إلى فريقين، فريق من شباب الصحابة وممن حرموا من المشاركة في غزوة بدر، وكانوا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نخرج لملاقات عدونا خارج المدينة يا رسول الله. وفريق آخر من مشايخ الصحابة وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن يمكث في المدينة وألا يخرج منها، فإذا داهم العدو المدينة قاتلوه من فوق أسطح المنازل ومن شوارعها وطرقاتها. فاختلف الصحابة إلى فريقين، لكن الفريق الأكثر والأقوى أي في الصوت والحماس كان فريق الشباب، فنزل النبي عن رأيه إلى رأي الشباب وإخوانه من الصحابة الذين رأوا أن يخرجوا لملاقاة العدو خارج المدينة صلى الله عليه وعلى آله. ولما ذهب بعضهم إليه ليقول له بعد ذلك يا رسول الله إن كنت تريد أن نبقى في المدينة وأن نقاتل العدو إذا داهمنا، أبى ورفض وقال ما كان لنبي بعد أن لبس لأمته أي لباس الحرب وغطاء رأس الحرب أن يخلعها. عزم وتوكل على الله وخرج، خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم ليقود الجيش، ليضع الخطة، ليوزع القادة، ليختار الرماة. اختار 50 رجلا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم في كلمات نبوية صريحة حاسمة: إذا رأيتمونا نقتل قال احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، أي لا تشاركون في جمع الغنائم. كلمات قائد وضع الخطة المحكمة. اسمع مني، فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة. أكرر، وهو رجل سياسة بأبي وأمي وروحي، وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة وفر الأبطال والشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام على ظهر دابته في ساحة المعركة ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب، يقوم بين يدي ربه حتى تتفتر قدماه، فحين يقال له: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وهو رجل دعوة أخذت الدعوة عقله وفكره وروحه وعرقه وجهده، وقال له ربه منذ ساعتها الأولى: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي ما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا، قم فأنذر. فقام بأبي وأمي وروحي وأنذر وبلغ، ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه ومولاه. وهو رجل إنساني من طراز فريد، ما عرفت ولن تعرف الدنيا لإنسانيته مثيلا ولا نظيرا. تأخذ الأمة 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 تأخذ رسول الله إلى حيث شاءت من المصالح والطرقات، فينطلق معها وهو من هو ليقضي لها حاجتها، ولا ينصرف عنها حتى تنصرف عنه الأمة. وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يضع الخطة وتبدأ المعركة، وكان ما كان، كتب الله النصر للمسلمين في أول الأمر. نعم، كما في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري: فر المشركون وفر النساء وبدت خلاخل النساء، أي بدت أرجلهن وسوقهن وهن يجرين في الصحراء في طريق العودة إلى مكة. نعم، حسمت المعركة حتى قال الرماة فوق الجبل: الغنيمة 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 الغنيمة، وتركوا أماكنهم ونزلوا ليجمعوا الغنائم. فقال له أميرهم عبد الله بن جبير: ألم يعهد إلينا رسول الله ألا نفارق لو رأيناهم نجمع الغنائم أو لا رأيناهم يقتلون؟ فقالوا: الغنيمة الغنيمة، أي حسمت المعركة وانتهى الأمر. ونزل والتفت خالد بن الوليد بعبقريته الحربية العسكرية الفذة، وطوق المسلمين من خلف الجبل وشن حملة ضارية كاد أن يقتل فيها رسول الله، بل شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين وانتشر خبر قتله وموته في الميدان. نعم هزيمة، نعم فشل، ذعر، رعب، فرار، عبر عنه القرآن تعبيرا جليا واضحا. قال جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم قتلا ذريعا حتى إذا فشلتم، يا إلهي، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. اللهم لك الحمد. ولقد عفا عنكم. انظروا إلى فضل الله على هؤلاء الأخيار. إذ تصعدون، الله أكبر، يفرون إلى الجبال وإلى الوديان وقد تركوا سيدنا رسول الله. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم تعالوا أقبلوا لا تفروا، والرسول يدعوكم إلى أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، الله خبير بما تعملون. مشهد مرعب مروع. هل يا ترى بعد هذا الموقف كان من المنتظر أن يغضب رسول الله منهم؟ كان من المنتظر أن يعاتبهم، أن يشد عليهم: كيف فررتم من الميدان؟ كيف تركتموني وحدي وكدت أقتل؟ أبدا أبدا، بل نزل القرآن الكريم يثني عليه ويأمره بمشاورتهم حتى بعد ذلك. فنزل قوله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم. والما كما قال جماهير المفسرين زائدة، أي فبرحمة من الله لنت لهم. فبما الماء زائدة، أي فبرحمة من الله لنت لهم. وقال أيضا بعض أهل اللغة: بل الماء استفهامية للتعجب، أي فبأي رحمة عجيبة كريمة عظيمة لنت لهم الجانب وأكرمتهم ورحمتهم وعفوت عنهم ولم تزجرهم ولم تعنفهم ولم توبقهم ولم تطردهم، بل احتضنتهم جميعا من أخطأ ومن أصاب. رسالة للقادة: احتضنوا من أخطأ ومن أصاب، احتضنوا من قال نعم ومن قال لا، احتضنوا من أيد ومن عارض، فكلهم أبناؤنا. لا تقسموا مصر ولا تمزقوا شملها ولا تشتتوا صفها ولا تضعوا بذرة العداوة بين شبابها وأبنائها. من عارضني لا حرج في معارضته، أنا لا أريد أن أطبع كل أبناء مصر طبعة كربونية واحدة في الفهم والنطق والفكر والسلوك، لن تستطيع ولا يستطيع بشر على وجه الأرض ذلك. فلقد خلق الله الخلق مختلفين، وهي سنة ربانية لن تتبدل ولن تتغير إلى قيام الساعة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فاختلاف القلوب داء واختلاف العقول ثراء. اختلاف القلوب داء واختلاف العقول ثراء، وتباين الآراء أمر قدره رب الأرض والسماء. واحدا من أهل مصر يقف بين يدي الآن ويقول إن أولاده في بيته وهم خمسة فقط كلهم متفقون على قلب ابن واحد. أبناؤك أنت، إياك أن تقول ذلك. فهم مختلفون في كل شيء، في الفهم والنطق والفكر والأكل والكلام والمذاكرة واللعب والنوم والشرب وبصمة العين وبصمة الصوت وبصمة اليد وبصمة القدم مختلفون، وهم أبناؤك أنت وحدك في بيتك الواحد، فكيف تطلب من شباب مصر ومن أهل مصر أن يكونوا طبعة واحدة؟ مستحيل. أريد أن نفهم هذا حتى نهدأ وحتى تستقر بلدنا وحتى لا ندخل في صدام وفي صراع. ينزل القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم. اسمع، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أما هذه فلن أعلق عليها بكلمات من عندي خشية أن أزل في الحديث عن المقام النبوي الجليل العظيم. سأقتصر على كلمات القرآن ولن أزيد. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويجل الأمر الأول فاعف عنهم يا إلهي بعد أن فروا. نعم يا أخي لقد عفى الله عنهم، أفلا يعفو عنهم سيدنا رسول الله؟ الله قال ولقد عفى الله عنهم، فأمر الله نبيه فاعف عنهم. طب والأمر الثاني؟ واستغفر لهم. والأمر الثالث وشاورهم في الأمر بعد كل ما حدث. نعم ليه؟ اسمع مني، تأليفا لقلوبهم وتطيبا لخواطرهم وجبرا لنفوسهم وسنة للأمة من بعده صلى الله عليه وسلم. أفلا يشاور الحاكم العاقل بعد ذلك، بعد أن أمر ربنا نبينا أن يشاور أصحابه، بعد أن شاورهم وكان ما كان؟ شاورهم مرة أخرى وثالثة ورابعة، ولا تترك مشورتهم أبدا، ولا تتخلى عن أخذ رأيهم أبدا، وهو صاحب القلب الموصول بالله. أنا أود أن أصرخ لأسمع هذه الكلمات كل مسؤول بدءا من الرئيس وانتهاءا بأي عالم أو طالب علم وأي والد أو مرب أو مسؤول. استشر، اسمع من العلماء، ناقش العقلاء والحكماء والنبلاء والأذكياء، ناقش أصحاب التجربة، ناقش أصحاب الفكر. يا أبنائي يا شباب مصر، أنا لا أقلل من شأنكم، فأنتم ملء السمع والبصر، أنتم أبنائي أو كأبنائي ورب الكعبة، لكن أقول لكم قولة الوالد لولده: يا أبناء مصر، يا شباب مصر، إن كنتم سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فاعلموا يقينا أن آباءنا وشيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فحذاري أن تستقلوا بسواعدكم بعيدا عن رأي الشيوخ وفكرهم وتجاربهم. لابد أن يستفيد شبابنا بخبرة وتجربة الشيوخ والآباء. لا تغتر بما عندك من علم أو كمبيوتر أو الفيسبوك أو التويتر، ارجع إلى شيوخك وآبائك وعلمائك وعقلائك وحكمائك. لن تبنى مصر إلا بالتجربة والعقل والعلم والفهم والسواعد الأبية والقلوب النقية والنيات الصافية الصادقة، كل في موطنه ومجاله. فنحن نريد جهد كل صادق وفكر كل مفكر وعلم كل عالم وإخلاص كل مخلص وجهد كل مجد في مرحلة البناء. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم وعزمت بقلبك على المضي في أمر واتخاذ قرار، فثق بالله وتوكل عليه والجأ إليه ولا تتردد. إن الله يحب المتوكلين. أيها الأحبة، والله لقد استشارهم رسول الله في أشياء كثيرة، بل قال أبو هريرة: اسمع، لا أعلم أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله لا أعلم أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله. هل تعلم أنه كان يستشير النساء؟ رسول الله يستشير النساء؟ نعم. إحنا بنقول شاوروهن وخالفوهن، خطأ خطأ، بل شاور زوجتك، شاور ابنتك، شاور أختك، شاور أمك، لا تستحي. رسول الله استشار النساء، بل استشار أم سلمة رضي الله عنها، فأشارت عليه أم سلمة بمشورة في وقت محنة وأزمة وفتنة، كانت مشورتها بركة على الصحابة وعلى الأمة من بعده. في الحديبية في وقت العاصفة والأزمة، والحديث بطوله في الصحيحين ولا يتسع الوقت، فعقارب الساعة بين يدي تطاردني. لما قال عمر ما قال؟ قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على ألست رسول الله حقا؟ قال نعم. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال عمر يا رسول الله أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. معذرة، ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلمن أعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال النبي يا عمر إني لرسول الله ولن أعصي ربه، ولن أعصي ربي سبحانه وتعالى، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. فقال له عمر أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى، ولكن هل حدثتك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك أتيه ومطوف به. الشاهد أن النبي لما قضى الكتاب والصلح مع قريش أمر الصحابة أن ينحروا الهدي والإبل معهم وأن يتحللوا من الإحرام وقد جاءوا للعمرة، فأبوا، ولم يقم صحابي واحد بفعل ما أمر به رسول الله. يا إلهي يا إلهي. ودخل النبي في غاية الحزن والألم على أم سلمة، فلما علمت أشارت عليه بمشورة كريمة، قالت يا رسول الله أخرج ولا تكلم منهم أحدا، فانحر بدنك وادع حالقك ليحلق رأسك، فإن رأوك فعلت ذلك قاموا ففعلوا مثل ما فعلت. فاستجاب الحبيب لرأيها وأخذ ببرتها وخرج في التو واللحظة وفعل، ففعل الصحابة رضي الله عنهم مثل ما فعل، وكانت مشورة أم سلمة بركة على الصحابة وعلى الأمة من بعدهم. رسول الله يستشير الصحابة ويستشير النساء. أما أنا لحكامنا وعلمائنا وزعمائنا وزعمائنا ورؤساء الأحزاب والعلماء والدعاة والمربين والإعلاميين والساسة أن يستشيروا وأن يسمعوا الرأي الآخر وأن يتواضعوا لله من أجل أن نمر ببلدنا من هذه الأزمة وأمرهم شورى بينهم. سامحوني سأعرج سريعا على ما تبقى، وإلا في الموضوع طويل بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، أشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، وكان الأئمة من بعده صلى الله عليه وسلم يستشيرون، فكيف لا يستشير أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقد رأوا إمامهم وأسوتهم وقدوتهم يستشيرهم في جل الأمور، في الأسفار والمعارك والغزوات والحروب، بل حتى في أمور خاصة استشارهم في أسرى بدر، واستشارهم في حادثة الإفك، واستشارهم في الغزوات، واستشارهم في الأسفار. لذا ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بابا بعنوان باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وقول الله تعالى وشاورهم في الأمر. وقال البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم. الله على هذه الكلمات: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم. استشار أبو بكر، قال ميمون بن مهران: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله، فإذا وجد فيه قضى به بينهم، فإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله، فإن لم يجد في السنة دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم. وكذلك عمر، وأنتم تعلمون استشارته لمشايخ الصحابة في الوباء الذي نزل بلاد الشام، والحديث بطوله حديث رائع لا تسع الوقت لذكره في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. واستشار الأئمة، واستشار العلماء، واستشار الحكماء. الشاهد والرسالة التي أود أن أرسلها اليوم إلى القادة وإلى الزعماء وإلى الحكام وإلى العلماء وإلى الساسة وإلى الإعلاميين والمفكرين وإلى شبابنا، هي أن نفعل مبدأ الشورى وأمرهم شورى بينهم، وأن نستجيب لأمر ربنا لنبينا وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، واجعل مصر في معيتك ورعايتك. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار وكيد المنافقين والفجار. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بسوء فاكفنا واكفها شره، واجعل كيده في نحره يا أرحم الراحمين. اللهم انزل على مصر من رحماتك، واستخرج لها من بركاتك. اللهم أغن أهلها يا أرحم الراحمين، اللهم أغنهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم وسع أرزاقهم، اللهم وسع أرزاقهم، واستر نساءهم، واحفظ أولادهم. اللهم رب لنا أولادنا، ووسع اللهم أرزاقنا، واسترنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور هذا البلد وولاة أمور المسلمين لكل ما تحب وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم إني أسألك أن تفرج كرب أهلنا في سوريا. اللهم فرج كربهم واكشف همهم وتولى أمرهم. اللهم فرج كربهم واكشف همهم وتولى أمرهم، وارحم ضعفهم، واحقن دماءهم، واستر نساءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورب لنا أولادنا يا أرحم الراحمين، واستر نساءنا واحفظ بناتنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، أريد أن يساهم إخواني من أبنائنا وشبابنا في التبرع بقليل من الدم، فأظن أن إخوانكم في الخارج ينتظرون منكم هذا التبرع، وأسأل الله أن يخلف عليكم صحة وعافية. من استطاع منكم أن يتبرع فلينصرف حتى يساهم، كما قال ربنا جل وعلا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهناك أيضا جنازتان أرجو ألا تنصرفوا إلا بعد الصلاة عليهما حتى لا تحرموا من هذا الأجر. أقول قولي هذا: ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.